بالنسبة لفعل الرسول إياه فالتعليل كما قال الأخ هذا واحد. أيضا قال بعض العلماء وكأن الرجل التزم بأن يغير عمله السيء إلى عمل صالح، لأن الأعمال يا إخواني الأعمال لباس، قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فكأن الإنسان بهذا الفعل كأنه التزم أن يغير حاله ولباسه الديني إلى لباس آخر، فالله أعلم. على كل حال أهم شيء بالنسبة لنا أننا نقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ بعض طلبة العلم لا يخرج لصلاة الاستسقاء بحجة أن المعاصي موجودة. يقول بعض طلبة العلم لا يخرج إلى صلاة الاستسقاء بحجة أن المعاصي موجودة، فكيف ندعو الله ونحن لم نغير من أحوالنا؟
هذا غلط، هذا غلط، لأن المصائب كلها قد تكون بسبب الذنوب كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقد تكون امتحانا من الله عز وجل يمتحن بها العبد هل يصبر أو لا يصبر، هذه واحدة. ثانيا إذا قلنا إن علينا ذنوبا أليست هذه الصلاة من أسباب مغفرة الذنوب؟ إذن فلنخرج الله عز وجل ولنضحى له في البر، نستسقيه ونتعبد له بالصلاة والذكر وغير ذلك. فلهذا أرجو من إخواننا طلبة العلم إذا صح السؤال أن يتأملوا الموضوع وأن لا يثبطوا الناس عن الخير وأن يشجعوهم عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل لشهر رجب مزية عن غيره من الشهور، وهل العمرة في شهر رجب أفضل أم في شهر شعبان؟ أيهما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، شهر رجب كغيره من الشهور، لكن من الشهور الحرم، والأشهر الحرم عدها لنا ما هي أشهر الحرم؟ ذو القعدة، أربعة. طيب بارك الله، هو كغيره من أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية، ورجب منفرد، ولهذا يسميه بعض الناس رجب الفرد، والأشهر الحرم المعاصي فيها أعظم من غيرها. يقول الله تعالى إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهر رجب صار بعض السلف يعتمرون فيه لأنه نصف الحول. إذا أسقطنا الثلاثة الحرم الأول القعدة الحجة محرم وبدأنا من صفر صار رجب هو الشهر إيش؟ السادس، نصف السنة. وإن بدأنا من محرم صار شهر رجب هو السابع. فكانوا بعض السلف كانوا يعتمرون في هذا الشهر لئلا يتأخروا عن زيارة البيت الحرام حتى يبقى البيت الحرام معمورا في آخر السنة وفي وسط السنة. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يعتمر فيه، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، كل عمر الرسول كانت في أشهر الحج، لم يعتمر لا في رمضان ولا في رجب، لكن رمضان ورد فيه أن عمرة في رمضان تعدل حجة، أما رجب فلم يعتمر. أيضا رجب يظن بعض الناس أنه تسن فيه زيارة المسجد النبوي ويسمونها الرجبية، وهذا لا أصل له ولا يعرفه السلف ولا قدماء الأمة، فهو بدعة محدثة لا حق لا لا ليس من دين الله عز وجل. زيارة المسجد النبوي مشروعة في كل وقت، أي وقت تذهب إلى المسجد النبوي تزوره فهو خير. كذلك رجب، يظن بعض الناس أن الإسراء والمعراج كان في رجب. في أي ليلة؟ أي ليلة؟ 27. وهذا غلط، هذا لم يصح فيه أثر عن السلف أبدا، حتى إن ابن حزم رحمه الله ادعى الإجماع على أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول، ولكن الخلاف موجود حقيقة أنه لا إجماع، وأهل التاريخ اختلفوا في هذا على نحو 10 أقوال. ولهذا قال الشيخ حسام الديمي رحمه الله: كل الأحاديث في ذلك ضعيفة منقطعة مختلفة لا يعول عليها. إذن ليس المعراج في رجب، أقرب ما يكون في ربيع، هذه واحدة. ثانيا، لو فرضنا أنه في رجب وفي ليلة 27، هل لنا أن نحدث في هذه الليلة احتفالا وفي صبيحتها تعطيلا للأعمال؟ أبدا، هذا بدعة دينية قبيحة، ما ورد لا عن الرسول ولا عن الخلفاء ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين، فهي بدعة منكرة. إن بعض الناس يظنون أن ليلة المعراج أفضل من ليلة القدر والعياذ بالله، وهذا غلط محض. فلذلك يجب علينا نحن أواخر هذه الأمة أن ننظر إلى ما فعله من سلف الأمة، سلف الأمة قبل ظهور البدع، وأن نبين للناس، ومن بان له الحق فلم يتبعه فهو على خطر، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، يعمد بعض النساء في مثل هذه الأيام وشهر شعبان إلى بيع ما عندها من الذهب أو استبداله هروبا من زكاة الحلي التي يحل حولها في رمضان، فهل من نصيحة وتوجيه؟
نعم، النصيحة هو أن يجب أن نعلم أن الحيل في الشريعة الإسلامية باطلة، سواء كانت هذه الحيل على إسقاط واجب أو على فعل محرم، كلها باطلة. والذي يتحيل فيه شبه من أخص عباد الله، من هم؟ اليهود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. المتحيل على الله لاعب على الله والعياذ بالله، مستهزئ بالله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ومع ذلك كل من تحيل على واجب لإسقاط الواجب فإنه لا يسقط ويكون مطالبا به عند الله، وكل متحيل على محارم الله فإنها لا تحل ويكون معاقبا على هذا على هذه المعصية. فحذاري حذاري من الحيل، إنكم لا تعاملون إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونقول: لو فرض أن امرأة باعت حلية في شعبان أو رجب فرارا من وجوب الزكاة عليه في رمضان، فإن الزكاة تجب عليه في رمضان في الحلي الجديد، لأنه عوض عن ما تجب فيه الزكاة. أرأيت لو كان إنسان عنده مثلا دراهم من فضة ثم باعها قبل رمضان بشهر أو شهرين حولها إلى دنانير، هل تجب الزكاة في الدنانير في رمضان أو نقول حتى يتم الحول؟ تجب في رمضان، فالحيل لا تسقط الواجب. وما سمعت أحدا قال مثل هذا، مثل ما جاء في هذا السؤال من هذه الحيلة. نعم أسمع بعض الناس يقول إن حلي المرأة ما يجب الزكاة، وهذا خلاف مشهور من قديم الزمان، ولكن الخلاف يجب على المؤمن أن يرده إلى من؟ إلى من يا أخوان؟ إلى الله ورسوله. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إلى الله. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة أن حلي المرأة لا زكاة فيه أبدا. ومن وجد شيئا من ذلك فليسعفنا به، فللنصوص عامة في وجوب زكاة الذهب والفضة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفح صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لا يوجد نص يقول ليس في حلي المرأة زكاة، والقياس على الثياب غلط. الثوب ما في زكاة، لو كان عند الإنسان 1,000 ثوب ما في زكاة. وقياس الحلي على الثياب غلط، أولا لأنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه إيش؟ فاسد باطل. وثانيا أنه لا يتم القياس، لأن الذهب والفضة الأصل فيهما وجوب الزكاة، والثياب ونحوها الأصل فيها عدم الوجوب. وثالثا أن الذين يقولون بعدم الوجوب قالوا لو أن المرأة أعدت الذهب للكرم تؤجره ففيه الزكاة، ولو أن الإنسان صنع ثيابا كثيرة للكرم فليس فيها الزكاة. فإذا القياس غير صحيح. والحمد لله. كم الزكاة؟ كم زكاة الحلي؟ نعم، ربع العشر، يعني 2.5%. هذه لا تضر الإنسان إن كانت واجبة في دين الله فقد أدى ما عليه وأبرأ ذمته، وإن لم تكن واجبة فهي تطوع. وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، والله ليتمنين كل واحد منا بعد الموت أنه تصدق بدرهم واحد، لأن كل الأموات يتمنون أن في حسنات زيادة حسنة واحدة. والصدقة من أفضل الأعمال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لي مزرعة فيها أشجار العنب وهي تثمر، ولكن الطير يأتي عليها كلها ولا أستفيد منه شيء، فهل علي في ذلك الزكاة وهو لا يمكن خرصه؟ وهل يجوز تقلية الأشجار المثمرة عن الطير أو استعمال ما يطردها عنه؟
نعم، إذا كانت هذه هذا العنب يفسده الطير حتى لا يبقى ما يبلغ النصاب فلا زكاة على صاحبه، لأن هذا بغير تفريط. وأما إذا كانت تفسده ويبقى مقدار النصاب ففيه ما بقي الزكاة. وأما هل يجوز أن يجعل على العنب شبكا يمنع الطيور منه، أو يجعل أشياء يحفظ منها صوت يفزع منه الطير ويذهب، فلا بأس، لأنه يجوز للإنسان أن يدافع عن ماله حتى لو هاجمه رجل مسلم فله أن يدافع عن ماله، فكيف بالطيور؟ فلا بأس أن يضع الإنسان شيئا ينفر الطيور عن إفساد ماله وهو غير ملوم في ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من الموظفين 10 تقريبا نعمل في مصرف إسلامي، وتأتي علينا صلاة المغرب ونحن في العمل، فهل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نصلي في مكان العمل، علما أن المسجد قريب منا حيث يتطلب العمل منا كثيرا من الوقت لإنهائه، مما يفوت علينا صلاة الجماعة، فماذا نعمل جزاك الله خيرا؟
إذا كان خروجكم من هذا المصرف إلى المسجد يؤثر ضررا أو يخشى من سراق أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن تبقوا وتصلوا في مكانكم. والسؤال كما سمعتم يقول مصرف إسلامي، يعني أنه خال من الربا، وهذا عذر. حتى إن العلماء قالوا لو أن الخباز خاف إذا ذهب للمسجد أن تحترق الخبز فله أن يبقى، والخبز ليس بشيء بالنسبة للدراهم. ثم هو يقول العلماء إنه معذور بترك الجماعة، مع أن هؤلاء سوف يصلون جماعة، فلا أرى حرج عليهم إذا كان ذهابهم إلى المسجد يتضمن ضررا أو يخاف من السراق.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ما يعمله بعض الموظفين من توصيل أبناء مدرائهم أو رؤسائهم في العمل إلى بيوتهم بعد خروج الأبناء من المدرسة، إما بأمر من الرئيس بمقابل أو بدون مقابل، سواء كان واحد أو أكثر، جزاكم الله خيرا؟
هذا يشبه هدايا العمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: هدايا العمال غلول، والغلول حرام. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فإذا كان هذا الرجل يذهب لأبناء رئيسه أو بناته إلى المدرسة ويرجع بهم إلى البيت، فهذا لا شك أنه مثل هدية. فإن كان بأجرة جاء أمر آخر، ما هو؟ أنه يشغل عن العمل الرسمي، لأن الذهاب بالأبناء والذهاب بالأولاد إلى المدارس أو الرجوع بهم من المدارس يكون في وقت العمل الرسمي، ولا يجوز للمدير أو الرئيس أن يستعمل من تحت يده في أعماله الخاصة أبدا. فإن فعل فهو ظالم للدولة، وإن أكرههم فهو ظالم للدولة وظالم لهؤلاء الموظفين. بعض الناس والعياذ بالله إذا لم يعمل الموظف بما يريد تعرض له، تعرض لهذا الموظف، وإذا كان بيده أن ينقله إلى مكان بعيد نقله، أو أن يحرمه من ميزات واجبة له، حرام، وهذا حرام. الواجب علينا يا إخواننا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أننا ملاق الله، وأن نعلم أننا سنحشر حفاة عراة غلة، فلا يحل لأحد أن يظلم أحد ممن جعله الله تحت يده. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أمي تزوجت رجل فأنجب بنتا، هكذا تقول، أمي تزوجت رجل فأنجبت منه بنتا وولدا.
اسمحنا الصواب ايش؟ رجلا، لكن نقول عامي يكفي من أن يقرأ سؤاله. نعم.
تزوجت رجلا أنجب بنتا وولد، ثم توفي فتزوجت
وولدا بنتا.
طيب. ثم توفي فتزوجت أمي والدي، وهو عم البنت.
ايش ايش
يقول؟ امي تقول السائله: امي تزوجت رجلا انجب بنتا وولد، ثم توفي فتزوجت امي والدي وهو عم البنت والولد، تعني الزوج الثاني، وتقول: وله ابناء، احدهم رضع من والدتي من اختي لامي. سؤالي يا فضيله الشيخ: هل يصبح هذا الولد اخا للبنت ام لا يصبح؟ لان بعض الناس يقول الحليب للاب. جزاك الله عنا خير الجزاء.
الواقع ان اللبن للاب والام، للاب وللام. فاذا ارضعت امراه طفلا صار ولدا له، توافقون؟ اذا ارضعت امراه طفلا صار ولدا له، اليس كذلك؟ وصار جميع من اتوا من المراه اخوه له، سواء من زوج سابق او زوج لاحق. كذلك اولاد الزوج الذي كان زوجا لها حين ارضع الولد، حين ارضع الطفل، يكونون اخوه لهذا الطفل، اخوه له من الاب. ولذلك اقول يمكن ان يكون الاخوه اخوه من الام، ويمكن ان يكونوا اخوه من الاب، ويمكن ان يكونوا اخوه من الاب والام. فالاخ ياتي لنا بصوره يكون فيها الاخوه اخوه من الام. سؤال: من الرضاع اخوه من الام فقط، يعني حليت النصف الآن. طيب من يكمل؟ من يكمل؟ من لبن الزوج الثاني. نعم. أحسن، تمام. امرأة تزوجت رجلا وولد لها أولاد منه، ثم مات عنها أو طلقها وتزوجت آخر فولدت منه، فأرضعت طفلا بلبن الآخر، فما صلة الأولاد من الزوج الأول بهذا الطفل؟ هم إخوة من الأم، واضح؟ وبالنسبة لأولاد الزوج الثاني من الأم والأب. طيب وبالنسبة لأولاد الزوج الثاني من امرأة أخرى إخوة من الأب؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا مزارع أزرع العيش وأدخله للصوامع التي أعطتني بطاقة بما قيمته 70,000 ريال تقريبا، ولا تصرف لي قيمته إلا بعد عدة سنوات، وقد اشترى مني شخص هذا العيش في هذه السنة مع بطاقة الصوامع 40,000 ريال حالة، فهل هذا جائز؟ وإذا كان ذلك غير جائز فماذا أفعل مع المشتري حيث أنه سيرفض إقالتي؟
طيب العيش اللي بعد هذا السنة، هل هو يريد العيش اللي أدخله على الدولة؟ إذا كان كذلك هذا غلط، لأن البيع الذي دخل على الدولة، لأن العيش الذي دخل على الدولة ماذا حاله؟ ملك للدولة، خارج من ملك، كيف يبيعه؟ الدولة الآن عندها قيمة العيش، فإذا كان دخله 70,000 ثم باعه 40,000 فمعناه أنه باع 70,000 عند الدولة بإيش؟ 40,000، وهذا حرام لا يجوز. أما مشكلة مع الرجل فهذه إلى القاضي ليست إلينا هنا.
يقول: نحن جماعة من المدرسين تبعد المدرسة ما يزيد على 150 كيلو عن البلدة التي نسكن فيها، ونحن نتردد يوميا إلى المدرسة، وقد اختلفنا في حكم القصر والجمع بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، هل يحق لنا في هذه المسافة القصر والجمع مع ونحن نتردد يوميا إلى المدرسة أم لا؟
الاحتياط أن لا يقصروا ولا يجمعوا، لأن مثل هذا لا يعد عند الناس سفرا، وإن كان سفرا عند بعض العلماء فالذي أرى لهم أن لا يجمعوا ولا يقصروا. نعم، لو فرض أنهم إذا وصلوا إلى أهليهم وصلوا متعبين ويخشون إن ناموا أن لا يقوموا إلا عند الغروب، أو يخشون إن بقوا حتى يؤذن العصر أن يصلوا العصر وهم في شدة النعاس، فهنا نقول اجمعوا، لأن الجمع أوسع من القصر، لا حرج أن يجمعوا، وإذا وصلوا إلى بلدهم ينامون إلى الغروب. أما القصر فأرى أن الاحتياط أن لا يقصروا، لأن هذا لا يسمى سفرا في عرف الناس الآن. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة كان معي ولد رضيع.
إيش؟
أنا امرأة كان معي ولد رضيع، عندما سافرت مع أخي من الدمام إلى الرياض انفجر أحد الكفرات ثم انقلبت السيارة ومات هذا الرضيع في هذا الحادث. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل علي كفارة في موت ذلك الرضيع؟ لأني أخشى أن أكون قد فرطت، وما هي الكفارة؟
ليس عليها كفارة ولا فرطت. امرأة سافرت بطفلها معها، هذا ليس بتفريط، هذا شيء معتاد عند الناس ولا يعدونها مفرطة. وأما بالنسبة لسائق السيارة فينظر هل انفجار الكفر بتفريطه أو بتعديه فهو ضامن، أما إذا كان بغير تفريط ولا تعديه بمعنى أنه قد تفقد السيارة ولم يعلم فيها عيبا ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء فهذا لا شيء عليه. وهذا يقع كثيرا، أحيانا ينفجر الكفر بدون أي سبب، لا بسرعة ولا بتحميل فوق الطاقة، ولكن الله إذا أراد شيئا نفذ، فهذا لا شيء عليه. والقاعدة استمعوا لها: كل حادث ليس بتفريط من السائق ولا بتعد منه فإنه لا شيء عليه فيه. نعم.
يقول السائل:
الناس ينامون، أليس كذلك؟ لا، أنا أشهد أنكم تبون تنامون.
ليس لا.
نعم.
كم عشر دقائق؟
عشر دقائق، خلني كم الساعة
إلا عشر.
أنا عندي حسب التوقيت ماض 4:18 مضى على الدرس، ناخذ شوي. نعم. طيب الآن باقي على 9 أو 7 دقائق، يكفي؟ خير إن شاء الله.
جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاعر توفي صديق حميم لي، فقلت في رثائه أبياتا من الشعر، ثم ذهبت إلى المقبرة فقرأتها عليه كما يفعل من أراد السلام عليه، فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل الميت يسمع رثاءه؟ أفتنا جزاك الله خيرا.
لو أنك جزاك الله خيرا لما فعلت هذا أعطيته الورقة يقرأه لكان أحسن. هذا لا، ليس بمشروع وغلط منه، والميت لا يسمع مثل هذا. غاية ما يسمع أنه من سلم عليه وهو يعرفه رد عليه السلام. هذا إن صح الحديث بذلك، لأن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، أن الرجل إذا أتى قبرا يعرفه في الدنيا وسلم عليه رد الله عليه روحه فرد السلام، هذا إن صح الحديث. أما تجعله رثاء تقدر تنشد عنده فليس بصحيح، وهو لا شك أنه بدعة. وإني أنصح إخواني أن لا يتعبوا أنفسهم في التعلق بالأموات، لأنهم إذا تعلقوا بالأموات وأكثروا من زيارة الصديق والقريب بقي الحزن في قلوبهم لا يزول، وصار كلما زاروا تجدد الحزن. والحمد لله كل حي ميت، والمصيبة تبرد بطول الأيام إذا لم يوجد ما يجددها، ويكفي إحسانا إلى الميت من صديق أو قريب أن تدعو الله له، هذا خير ما تعطيه على 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 خير ما تعطيه إلى الميت، ادعو الله له، استغفر له، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه، وما أشبه ذلك من الدعاء المناسب. لا أدري هل الأبيات مع أخينا أو لا، كتبها لعله يعرضها علي ولو بعد انتهاء الدرس لنرى، أخشى فيها بعد بلاء ما ندري وش، فأرجو منه أن يعرضها علي حتى إذا كان فيها شيء مخالف أو غلو ينبه عليه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل تجوز صلاة الاستسقاء، هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الاستسقاء فردا أو للمدرس مع التلاميذ في المدرسة؟
أما على كلام الفقهاء رحمهم الله فيجوز أن يصليها فردا أو مع أهله في البيت أو في المدرسة، لكن السنة الأكمل أن يجتمع المسلمون في مكان واحد على إمام واحد ويسألون الله، لأنه كلما كثر الجمع واتحدوا كان أقرب إلى الإجابة. فلذلك ننصح إخواننا أن يحضروا إلى مصلى العيد للاستسقاء، والفقهاء قالوا يخرج إلى مصلى العيد ومعه الشيوخ والصبيان المميزون وأهل الصلاح، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة، فهذا هو الأفضل الحضور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة جهاز الجوال وكثر استعماله من النساء وخاصة من الفتيات، وأسيء استعماله بالمعاكسات، فلا رقيب ولا حسيب من البشر، فهل من نصيحة للآباء والفتيات؟ فإنه أصبح من أفضل حبائل الشيطان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. النصيحة أن أسباب الشر في عصرنا كثرت، وهي فتنة يفتتن بها من أراد الله فتنته، وهي ابتلاء من الله عز وجل، فإن الله تعالى قد يبتلي العباد بتيسير سبل المعاصي عليهم. اسمع، قد يبتلي الله العباد بتيسير سبل المعاصي عليهم، وما ذكره السائل واقع، فإن الجوالات وسيلة قريبة لاتصال الشابات بالشباب، لأنها تستخدمه في كل مكان، حتى ولو كان في المرحاض في الحمام، ولأنه إذا زهم أحد يظهر رقمه في الجوال ويصل الاتصال به، فهو خطير. ولذلك أنصح أولا شبابنا وشاباتنا عن هذا العمل المشين، وأرجو أن يكون مستقبل الإسلام على أيديهم خير مستقبل. وثانيا أنصح الآباء والأولياء أن يتحسسوا وينظروا ببصر ثاقب كيف تستعمل الشابة هذا الجوال وكيف يستعمله الشاب. وقلت لكم إن الله قد يبتلي العباد بتيسير أسباب المعاصي ليمتحنهم عز وجل. ولنا مثلا المثل الأول في أمم من قبلنا، والمثل الثاني في صدر هذه الأمة. اليهود حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فإذا كان يوم السبت جاءت الأسماك على ظهر الماء، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم في أيام الأسبوع ما تأتي. طال عليهم الأمد فقالوا لا بد من حيلة. إيش الحيلة؟ قالوا ضعوا شباكا يوم الجمعة فيأتي السمك ويتكاثر فيها، وإذا كان يوم الأحد خذوا حيلة. فماذا فعل الله بهم؟ قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة. هذه الأمة ابتلاهم الله عز وجل، صدر هذه الأمة ابتلاهم الله وهم محرمون بالصيد المحرم على المحرم، فكان الصيد تناله أيديهم ودماءهم، الزاحف تناله اليد، الأرنب يمسك بيده، الغزال يمسك بيده، والطائر يدركه برمحه، مع أن الطيور ما تدرك إلا بالسهام، والرمح كما تعرفون عبارة عن عصا متر أو نحوه في رأسه حديد مدبب يناله برمحه. أتدرون ماذا حصل من الصحابة؟ أمسكوا عن هذا، ما أحد منهم صاد صيدا مع أنه سهل. الآن المعصية سهلت بواسطة هذه الأجهزة، فعلينا أن ننتبه. أخشى أن يعمنا الله تعالى بعقاب، وأن نبدل هذا الأمن خوفا، وهذا الشبع جوعا، وهذا الكسوة عريا، لأن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أجارنا الله وإياكم من هذا. نعم.
هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ، وإن كانت رسالتها طويلة، تقول أنا أم لأربعة أطفال، تزوجت منذ 18 سنة من رجل لا يعرف الصلاة أبدا طوال هذه السنوات، بالرغم أنه مرت به ظروف سيئة، فقد توفي ابنه، وبعد ذلك أصيب بحاله مؤلم ولكنه لم يعتبر واستمر على العصيان، وأنا دائما أقدم له النصيحة والإرشاد، ولكن لا يريد أن أتكلم في هذا الموضوع، بالرغم أنه دائما يذكر الله، وعندما أطلب من والدتي أن تنصحه تقول اصبري كثير من الناس يصبرون، ولكن خوفي من النار ومن سوء تربية أبنائي جعلتني أفكر بالانفصال، وكثرت المشاكل بيننا، وتم الطلاق في العام الماضي، وذهب عند والدتي منذ 4 أشهر، وجلست أربي أبنائي وأدعو الله له بالتوفيق والسداد، ولكني أخبرت من أحد الأقارب أنه بدأ يصلي في المسجد في بعض الأوقات بسبب تأثير بعض أصحابه عليه، وبسبب أن أمه قالت إذا صليت سوف تتزوج امرأة أخرى، وحاولت أن أضع وسيطا يتوسط بيننا من أجل أن يعود إلى بيته إذا كان صحيح ما سمعت، ولكن والدته تقف في طريق سعادته تقول لن ترجع حتى تربيها لك الزوجة الثانية. أرجو أن تدلني يا فضيلة الشيخ على من يسعدني ويقف بجانب أبنائي لإرجاع أبيهم بدون مشاكل، فما رأيك وتوجيهك؟
أولا أقول إذا صح أن الرجل عاد إلى الإسلام بالصلاة فلا حرج أن تعود إليه بعقد جديد، وأما إذا كان لم يزل تارك للصلاة فإنه لا يجوز أن ترجع إليه. نعم. آخر سؤال
يطلب منه السؤال، يقول هل في شهر شعبان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وذكر جملة من الأحاديث؟
نعم، شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصوم فيه، حتى كان يصومه إلا قليلا، يعني إلا يوما أو يومين، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر الصيام في شهر شعبان.
الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
آمين.